والآن مع مقرر حديث شرح كتاب الأربعون في الأحكام للحافظ المنذري رحمه الله المتوفى سنة 56. المحاضرة الثامنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة في الله، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك المختصر، وهو الأربعون في الأحكام للحافظ المنذري رحمه الله تعالى، وهي عبارة عن 40 حديثا فيما يتعلق بالأحكام من أولها إلى آخرها على وجه الإجمال، وهي أحاديث نافعة. وقد كان العلماء رحمهم الله تعالى يعتنون بالتصنيف في الأربعينيات، ويضعون 40 في الآداب، 40 في الأحكام، 40 في التوحيد، على حسب منهج واختيار العالم. وقد وصلنا إلى الحديث 5. نعم.
قال عن شريح بن هانئ رضي قال الحافظ المنذري عن شريح بن هانئ رضي الله عنه قال: أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن المسح على الخفين، فقالت: عليك بابن أبي طالب فسله، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألناه فقال: قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم، أخرجه مسلم.
نعم، أخرجه مسلم، لكن قال في الحاشية قوله قد، فسألناه فقال قد جعل رسول الله 3 أيام، ليس في مسلم. هذا الحديث يتعلق بموضوع المسح على الخفين، وهو حديث شريح ابن هانئ رضي الله عنه حينما سأل عائشة رضي الله عنها. وشريح ابن هانئ الحارثي وهو ابن هانئ الحارثي الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، أو الذي جاء ذكره في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يلقبه الناس بأبي الحكم. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إنه يحكم بين الناس وكذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لك أولاد؟ قال: نعم. قال: من أكبرهم؟ قال: شريح. قال: فأنت أبو شريح، فأنت أبو شريح. هذا هو شريح الذي معنا، شريح الذي معنا ابن هانئ الحارثي رحمه الله تعالى، فأبوه صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما شريح، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ الجواب: لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد أدركه. قال في تهذيب التهذيب: أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره. وذكره ابن سعد رحمه الله تعالى في الطبقة الأولى من تابعي أهل الكوفة، من تابعي أهل الكوفة، وقال كان من أصحاب علي رضي الله عنه، وشهد معه المشاهد كلها، وكان ثقة وله أحاديث. إذن أبوه له صحبة، أما هو فقد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره كما جاء في تهذيب التهذيب، وكان صاحبا لعلي رضي الله عنه، وقد شهد المشاهد كلها معه، وكان ثقة رحمه الله تعالى كما جاء عن العلماء كأحمد بن معين والنسائي وغيرهم. وقد روى عن الصحابة رضوان الله عليهم، روى عن جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان قائدا من قواد المسلمين، وله وقائع كثيرة، قد أرسله علي رضي الله عنه في سرية إلى دومة الجندل وكان أميرها، وكان معه عبد الله بن عباس، فكان تحت إمرته رضي الله عنه، أقصد عبد الله بن عباس رضي الله عنه. هذا هو شريح ابن هانئ الحارثي رحمه الله تعالى. قال: أتيت عائشة رضي الله عنها وهي أم المؤمنين من النساء العالمات، بل أعلم نساء هذه الأمة وأروى نساء هذه الأمة لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم تروي امرأة ما روت عائشة رضي الله عنها، ولم تكن امرأة في فقهها وعلمها، ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها مرجعا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسألونها في فتاوى كثيرة، كانت مرجعا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من أعلم الناس بهدي النبي صلى الله عليه وسلم داخل بيته، حكم أنها زوجته، ثم أنها كانت تسأل كثيرا وتستفسر من النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كانت مقصدا للأمة، وقد عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم حياة طويلة انتفع منها الأمة، انتفعت بها الأمة انتفاعا عظيما، سواء من الصحابة أو من التابعين. فأتى شريح عائشة رضي الله عنها يسأله عن المسح على الخفين، وفي هذا فائدة، وهي أن الإنسان يطلب العلم من مظانه، ومن أعظم مظان العلم قصد العلماء. وأي عالم؟ العالم الراسخ، العالم السلفي، هذا باختصار شديد. من العالم الذي يقصد؟ العالم السلفي، العالم الراسخ. إذن العالم الذي اجتمع له الرسوخ في العلم مع حسن المنهج وصفائه، فإذا لم يكن راسخا فلا تسأل، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذا غير الراسخ لا يقصد، إنما يقصد الراسخ، لأن الراسخ خبير بالعلم وعالم به، ويفتيك إن شاء الله بالعلم. والشرط الثاني أن يكون سلفيا، فلو كان راسخا في العلم وليس سلفيا فهذا لا يقصد ولا يطلب العلم على يديه، فلا يطلب العلم إلا على يد صاحب سنة. انتبهتم يا إخواني؟ سؤال مهم، على يد من يطلب العلم؟ الجواب: يطلع بالعلم على يد من توافر فيه شرطان. الشرط الأول المنهج الصحيح أن يكون سلفيا، الشرط الثاني أن يكون راسخا في العلم، لا يكون من أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، ولا يكون من الحفاظ الذين لا يعون فقها ولا علما، يبهر الناس بحفظه ثم هو لا يدري عن العلم شيئا، ولا يدري عن قواعده ولا عن أصوله، فلا تسأل هؤلاء ولا تأتي هؤلاء. فشريح رحمه الله تعالى قصد عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، وهي مظنة العلم بهذه المسألة، إذ لا يبعد أن تكون جاهلة بأحكام المسح على الخفين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على خفيه، فلهذا جاءها. وقد جاءها كثير من الأمة كما قلنا عند مسلم أيضا حديث سعد بن هشام لما سئلت عن قيام النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وعن وتره صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا كانت مقصدا لكبار التابعين من مسروق ومن عروة ابن الزبير، فكانت رضي الله عنها قبلة للعلم، فقال أسأله عن المسح على الخفين. المسح على الخفين، ما الخفان؟ ما الخفان؟ الخفان هما اللذان يلبسان على الرجل ويكونان من جلد ونحوه، أي ونحو الجلد، خفان. فإن كان من غير الجلد كالقطن وغيره فهما الجوارب، فهما الجوارب. إذا ما الخفان؟ ما يلبسهما الرجل أو المرأة على الرجلين مما يكونان من خف ونحوه، من جلد ونحوه. فإن كان من قطن ونحوه فهذان الجوربان. والمسح ضد الغسل، فسألها شريح عن المسح على الخفين، أي عن أحكام ذلك. فماذا قالت عائشة رضي الله عنها؟ قالت: عليك بابن أبي طالب فسله، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي هذا إشارة إلى أن الإنسان ولو كان عالما بالشيء إلا أنه يحيل على من هو أعلم منه بالشيء لصحبته أو لكونه صاحب الواقعة أو غير ذلك من هذه الأمور التي قد يحول الإنسان على غيره لعلة. فعلي رضي الله عنه كان يصحب النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره، وهذا مظنة العلم. وعائشة إنما أرادت أن يأخذ علما واسعا عمن هو مظنة العلم، ففيه الإحالة. حتى ولو كان الإنسان عالما فإنه يحيل على من يظن أنه أعلم منه بالشيء، وذلك لأن العلم أمانة، ولا يتصدر الإنسان ويقول أنا أفتي ولا أريد أن يستفتى غيري. وإنما مراد العالم معرفة الناس العلم، معرفة الناس الحق، ولهذا يحيل على غيره حتى ولو كان أصغر منه. قد يحيل على من هو أصغر منه في العلم لكونه صاحب القصة، صاحب الواقعة، لكونه عنده العلم الخاص، لكونه إلى آخر ذلك. فلا شك أن الإنسان يكون أعلم بالشيء من غيره إذا كان هو صاحب القصة. ولهذا لما جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، رجحنا كلام غيره عليه، رجحنا كلام ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها. وهي حلال، رجحنا كلام أبي رافع الذي كان واسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة، لأن صاحب القصة أدرى بها من غيره، صاحب القصة أدرى بها من غيره. ففيه الإحالة على من هو مظنة العلم ولو كان في العموم أقل علما من المسؤول من أهل العلم. قالت: عليك بابن أبي طالب، وهو علي رضي الله عنه، فسأله، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فسألناه فقال: جعل رسول الله، وهنا قال قد، كما قلنا بأن المحشي قال بأن قد لم ثالث في حديث مسلم، قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام وليالهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. هذا فيما يتعلق بماذا؟ بمدة المسح، بمدة المسح. ومدة المسح أحد الشروط الواردة في المسح على الخفين، فإن المسح على الخفين له شروط، منها أن يكون المسح في المدة المقررة شرعا. والمدة المقررة شرعا عن ما جاء في السنة هي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. المسح على الخفين، وقد عرفنا الخفين، المسح على الخفين ما حكمه؟ ما حكم مسح على الخفين؟ الجواب: المسح على الخفين جائز بالكتاب والسنة والإجماع، والمراد إجماع أهل السنة، لأنه ما خالف فيها إلا الروافض، والروافض لا يعتبروا بخلافهم أصلا. الكتاب والسنة والإجماع، فلا عبرة بخلاف الروافض، لا عبرة بخلاف الروافض، حتى ولو كانت الفرق غير الغالية، غير الغالية، فلا عبرة بخلافه. كتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، بقراءة الجر وهي قراءة متواترة دلت على المسح، فيكون الأرجل هنا معطوفة على الرؤوس، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، ويكون حكمهما واحدا وهو المسح. فعلى قراءة الجر يكون المسح، وعلى قراءة النصب وأرجلكم تكون أرجلكم معطوفة على وجوهكم وأيديكم وأرجلكم، ويكون الممسوح هنا مذكورا بين مغسولات. ومن هنا أخذ العلماء وجوب الترتيب، لأن إدخال ممسوح بين مغسولات هذا ليس فصيحا في العربية إلا إذا كان لعلة، فالعلة هنا هي علة الترتيب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتبا. إذن الدليل من القرآن تأويل العلماء لقراءة الجر وأرجلكم إلى الكعبين. وأما من السنة فقد ورد أحاديث كثيرة في ذلك، منها حديث المغيرة ابن شعبة في الصحيحين قال لما وضع وضوءا للنبي صلى الله عليه وسلم، لما وضع وضوءا وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم وقد أفرغ عليه المغيرة ابن شعبة، قال: فأهويت لأنزع خفي، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. وكذلك ما جاء في حديث صفوان بن عسال، وما جاء في حديث علي رضي الله عنه، والسنة متواترة في ذلك. ولهذا العلماء عدوا أحاديث المسح الخفين من المتواتر، عدوا ذلك المتواتر أي المستفيض المشهور في الأمة، فقد تواتر في الأمة مسح على الخفين. والدليل الثالث الإجماع، لم يخالف في ذلك أحد من أهل العلم، ورود السنة المستفيضة بذلك إلى آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جرير بن عبد الله في الصحيح أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه، دليل على أن هذا لم ينسخ، دليل على أن هذا لم ينسخ، مسح على الخفين إلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على خفيه. ولم يخالف في ذلك إلا الروافض، هم الذين خالفوا في ذلك. والعجيب أن مخالفة الروافض في هذا الباب تضمنت ثلاثة أمور. اكتبوا هذا السؤال، اذكر حاصل مخالفة الروافض لأهل السنة والجماعة في هذا الباب في المسح على الخفين. خالفوا في ثلاثة أمور كما ذكر أهل العلم، خالفوا في ثلاثة أمور. الأمر الأول المنع من المسح على الخفين. المنع من المسح على الخفين. الأمر الثاني المسح على الرجلين، يعني جعلوا المسح بدل الغسل. سبحان الله، رفضوا المسح على الخفين وأمروا بالمسح على الرجلين بدون خفين بدلا من الغسل، فجعلوا فرضية فرض الغسل ماذا؟ المسح، وجعلوا المسح ملغا، فأبوا المسح على الخفين ومسحوا على الرجلين بدلا من الغسل. طب المخالفة الثالثة، المخالفة الثالثة أنهم يجعلون ذلك في الرجلين إلى العظم الناتئ على ظهر القدمين وليس إلى الكعبين، ويسمون العظم الناتئ كعبين، العظم الناتئ على ظهر القدم، على الظهر، ظهر القدم وليس الكعب المعروف. فالكعبان هما العظمتان الناتئتان عند ملتقى الساق بالقدم. تركوا هم الكعبين المحدودين من قبل الشارع وجعلوا ذلك إلى العظمة التي تكون في ظهر القدم. سبحان الله، مخالفة ومشاقة. ومن هنا ولما كانت المخالفة منهم لأهل السنة، نص أهل السنة والجماعة على المسح على الخفين في كتب العقائد. والسؤال، لماذا نص أهل السنة والجماعة على المسح على الخفين في كتب الاعتقاد مع أن المسألة فقهية؟ مع أن المسألة فقهية. الجواب لأنه اشتهر فيها الخلاف بين أهل السنة قاطبة وبين الروافض. فلزم اعتقاد ذلك رفعا للمشابهة للروافض. ومن أبرز أيضا ما يرد به على الروافض في هذه المسألة أنهم ينتمون كذبا وزورا لعلي رضي الله عنه وأنه إمامهم الأول. والعجيب أن علي رضي الله عنه من رواة أحاديث المسح على الخفين كما معنا في هذا الحديث، وهم لا يأخذون به، مما يدل على أن اتباع الروافض علي إنما هو اتباع هوى، متاجرة فقط. الروافض والشيعة ليسوا أتباع علي ولا أهل البيت، إنما هم أتباع يهود، وإنما أظهروا الانتماء لأهل البيت متاجرة بالناس ودغدغة للعواطف، وإلا فهم يأبون المسح على الخفين. ومن رواة أحاديث المسح على الخفين علي رضي الله عنه، يرون المتعة، ومن رواة أحاديث تحريم المتعة علي رضي الله عنه، يرون سب أبي بكر وعمر، وعلي رضي الله عنه من الصحابة الذين ورد عنهم الثناء صريحا على أبي بكر وعمر، فقد خطب على منبر الكوفة وقال إن أبر هذه الأمة بعد نبيه صلى الله عليه وسلم، أو خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، أبو بكر ثم عمر. بل كان من جملة الصحابة الذين كانوا يتحدثون والنبي بين أظهرهم إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. فهؤلاء مشاقون لآل البيت، ولهذا بيننا وبين الشيعة الذين يتشيعون لآل البيت بيننا وبينهم آل البيت، بيننا وبينهم آل البيت فقط آل البيت، فإنهم على خلاف ما هم عليه. هؤلاء يتاجرون، وليست العبرة بالدعاوى وإنما العبرة بالحقائق، ليست العبرة بالأسامي والمباني وإنما العبرة بالحقائق والمعاني. هذا ما يتعلق بمخالفة الروافض لهؤلاء. طيب السؤال الذي بعد ذلك، ما شروط المسح على الخفين؟ ما شروط المسح على الخفين؟ الجواب، يشترط المسح على الخفين شروط، أولها أن يدخل رجليه طاهرتين، أن يدخل رجليه طاهرتين، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، كما في حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه. الشرط الثاني أن يكون المسح من حدث أصغر، لا يكون من حدث أكبر، أن يكون المسح من حدث أصغر، ودليل على ذلك حديث صفوان بن عسال كما عند أحمد، صفوان بن عسال رضي الله عنه كما عند أحمد رحمه الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا من جنابة، ولكن من بعد ما ذكر المسح على الخفين ومدة ذلك قال: إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم، أي ولكن ينسح من حدث أصغر كالغائط والبول والنوم. وهذا من الأدلة أيضا استدل بها العلماء على أن النوم ناقض للوضوء، لأن النبي قال: ولكن من غائط وبول ونوم. إذا لو حصل حدث أكبر جنابة فإنه يلزمه أن يخلع خفيه وأن يعمم بدنه كله بالماء، أما الحدث الأصغر يمسح. الشرط الثالث أن يكون المسح في المدة المقررة شرعا، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. هذه من أبرز الشروط التي دلت عليها الأدلة. أما سلامة الخف من الثقوب وغير ذلك، فإن كانت بمجرد بها العادة شقوق الصغيرة فهذه لا تنقض المسح، ويصح المسح على الخف إذا كان فيه هذه الثقوب الصغيرة. أما إذا لم يكن للخف أسفل فإنه لا يكون خفا. وأن يغطي محل الفرض، فإن كان على نصف القدم فما يصلح، لابد أن يكون إلى الكعبين يغطي محل الفرض. وأن يكون أيضا الخفان طاهرين، فإن كان نجسا نجسا كما لو كان من جلد النجس فلا يصح المسح عليه، إنما إذا كان متنجسا يعني يكون من مادة طاهرة ولكن فيه أصابته نجاسة، أصابته نجاسة، فمن العلماء من قال يمسح عليه، ومن العلماء من قال يمسح طالما أنه لا يباشر المكان الذي فيه النجاسة، لكن لا يصلي في خفين نجسين، لكن المسح يصح. واحد يقول إذا كان لا يصلي فما فائدة المسح إذن على هذا الخف المتنجس على القول بجوازه؟ نقول يمسح لتحصل طهارة فتعبد العبادات غير الصلاة، مثل أن يطوف مثلا، مثل أن يقرأ القرآن ويمس المصحف، وليس يلزم الصلاة. طيب مسألة، من متى تبدأ مدة المسح؟ طالما أننا حددنا مدة وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، فمن متى تبدأ المدة؟ الجواب، اختلف أهل العلماء أهل العلم في ذلك، فمنهم من قال تبدأ المدة من أول مسح، سواء سبقه حدث أو لم يسبقه حدث. ومن العلماء من قال يبدأ من أول مسح بعد حدث، وهذا القول هو القول الراجح. يعني لو أنه توضأ الفجر ولبس خفيه ثم صلى الفجر وكذا ثم نام ثم قام واستيقظ الظهر فتوضأ ومسح، يبدأ المسح من هنا وليس من وقت اللبس. كذلك أيضا لو توضأ ولبس خفيه ثم جدد وضوءه ومسح الخفين من غير حدث ثم هذا الساعة الثامنة ثم نام بعد ذلك واستيقظ وصلى وتوضأ لصلاة الظهر ومسح، فإن المسح يبدأ من بعد الحدث لا من المسح الأول. إذن اختلف أهل العلم في هذه المسألة، والراجح أنه يبدأ من أول مسح بعد الحدث وينتهي إلى مثله من الوقت، وليس لعدد الصلوات دخل في ذلك، إنما اليوم والليلة من أول المسح، من الظهر إلى الظهر، من العصر إلى العصر، من الساعة الثانية إلى الساعة الثانية، وهكذا. طيب مسألة، إذا انتهت مدة المسح فهل تبطل الطهارة أم لا؟ هل تبطل الطهارة أم لا؟ انتهى اليوم والليلة، يجب عليه أن يتوضأ ولو لم يحدث، أو أنه يجوز له الصلاة بالطهارة السابقة؟ الجواب، اختلف أهل العلم ذلك أيضا على قولين، منهم من قال تبطل الطهارة بانقضاء المدة، ومنهم من قال لا تبطل الطهارة إلا بناقض للطهارة، وليس انقضاء المدة ناقضا للطهارة، إنما هو ناقض للمسح، بمعنى إذا أراد أن يمسح قلنا له لا تمسح، انتهت مدة المسح، وإلا فما فائدة مدة المسح؟ انتهت مدة المسح، لكن الطهارة باقية، لا ينقض الطهارة إلا ناقض لها، إلا ناقض لها، وهذا القول هو الصحيح، أن انقضاء المدة لا ينقض الطهارة، وإنما ينقض المسح، فلا يجوز المسح بعد هذه المدة. يعني لو كانت مدة المسح ستنتهي العشاء وهو على طهارته يصلي، يصلي ما شاء الله له أن يصلي، لكن إذا أراد، إذا انتقد الطهارة لا بد من أن يغسل رجليه. طيب مسألة، إذا خلع خفيه أثناء المد فهل تنتقض الطهارة؟ الجواب، لا تنتقض الطهارة إلا بناقض على الصحيح. لكن إذا لبس خفيه مرة ثانية ليمسح قلنا لا يجوز، لا يجوز أن يلبس خفيه ويمسح عليهما. لماذا؟ لأنه فقد شرطا، ألا وهو فإني أدخلتهما طاهرتين، لكن قد يقول أنا لم انتقض طهارتي وقد لبست الخفين مرة ثانية على طهارة، نقول لابد أن تكون الطهارة طهارة غسل وليس طهارة مسح. أعيد هذه المسألة مرة ثانية، إنسان في أثناء المدة خلع خفين يصلي لا إشكال، لكن إذا أراد أن يمسح، لو لبس خفين وأراد أن يمسح بدعوى أنه ما زال على الطهارة، هل يجوز أن يمسح؟ الجواب لا. لماذا؟ نقول لأن النبي قال فإن أدخلتهما طاهرتين، يقول لكنهما طاهرتان، نقول لابد أن تكون الطهارة طهارة غسل وليس طهارة مسح. من هنا قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى بأن القاعدة هنا أنه لا يمسح على ما خلع في المسح، يعني إذا كان هناك خلع في المسح فإنه لا يمسح عليه، إنما لابد أن يكون غسلا، لابد أن يكون غسلا. متى نزع الممسوح امتنع المسح عليه. فمن ذكر هذه القاعدة، متى نزع الممسوح امتنع المسح عليه، امتنع المسح عليه. طيب مسألة، هل يمسح على رجلين معا أو يمسح اليمنى أولا ثم اليسرى؟ نقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث المغيرة فمسح عليهما، والحقيقة هذا يحتمل أن يكون مسح عليهما معا، وأن يكون مسح عليهما واحدة بعد أخرى فيصح أيضا هذا الإطلاق، ولهذا نقول الأمر في ذلك واسع. إذا مسح عليهما معا اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى هذا جائز، وإذا مسح بيده اليمنى على اليمنى أولا ثم اليسرى بعد ذلك هذا جائز. طيب وما كيفية المسح؟ ما كيفية المسح؟ نقول يمسح على ظاهر الخفين من أعلى، ولا يمسح من أسفل، إنما يمسح على ظاهر الخفين من أعلى. طيب أيهما أفضل، المسح على الخفين أم غسل الرجلين؟ أيهما أفضل، المسح على الخفين أم غسل الرجلين؟ الجواب الأفضل الأنسب والأيسر. فإن كان لابسا خفين فالأفضل المسح عليهما وعدم خلعهما من أجل الغسل، وإن كان خالعا للخفين فالأفضل غسل القدمين لا لبس الخفين المسح عليهما، بمعنى أنه لا يتكلف خلاف حاله الذي عليه، إن كان لابس الخفين مسح وإن كان نازع لخفيه غسل. هذا تقريبا ما يتعلق بالمسح على الخفين باختصار. هذا أهم الأحكام التي ينبغي أن نعرفها في هذا الباب. طبعا باقي مسألة أيضا مهمة، المسح على الجوربين، هل يجوز المسح على الجوربين؟ الجواب نعم يجوز المسح على الجوربين، وقد ورد ذلك عن جماعة كبيرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعلم لهم مخالف، منهم من قال 9 من الصحابة، منهم من قال 14 صحابيا، كل ذلك وارد ولا يعلم لهم مخالف. المسح على الجوربين، سؤال هل يلزم في الجوربين أو هل يشترط في الجوربين ما يشترط في الخفين من السمك و غير ذلك من الشروط؟ الجواب لا، الجواب لا، فكل ما يلبسه الإنسان في قدميه فإن الرخصة قائمة له من أي مادة كانت ومن أي سمك كان، لعدم ورود ذلك في الشرع. ومن أتى بشرط فعليه أن يأتي بالدليل، وعليه فسواء كانت الجوارب خفيفة كانت ثقيلة فالأمر في ذلك واسع، لأنه لا يلزم شيء غير تغطية القدمين بالخفين أو الجوربين ونحوهما مما يشق نزعه من أي مادة كانت، مثل العمامة تمسح عليها إذا لففت اللفافة بالرأس من أي مادة كانت، ولا يلزم شرط آخر. هذا ما يتعلق بهذه المسائل على وجه الاختصار. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم، هل يشرع مسح خمر النساء؟ وما هي صفة هذه الخمر وكيفية المسح؟
الجواب نعم، يشرع المسح على الخمر لأنها في حكم العمامة، وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على النصتي وعلى العمامة، جاء ذلك في حديث صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة. نعم، فيمسح على الخمار، الخمار الذي كالعمامة تماما يمسح عليه، الخمار الذي يكون على الرأس ويكون معروفا على الصدر وكذا، خمر النساء المعروفة نعم تمسح على خمارها ولو لم يبدو شيء من الشعر، ما هو بلازم، فإنه إذا كانت الناصية بادية تمسح على الناصية والعمامة وإذا وعلى الخمار، وإذا لم تكن الناصية بادية وكان الخمار يغطي الشعر كله فلا تمسح على الخمار ولا يلزمها خلاف ذلك. يتعلق بذلك مسألة وهي هل تمسح على الكمين؟ أن بعض النساء قد تكون في حضرة رجال، أما المسح على الرأس فلا إشكال لأنه كالعمامة، لكن هل تمسح على الكمين؟ الجواب لا، لا مسح على الكمين، لما الوارد المسح على الخفين والمسح على العمامة، ولم يرد المسح على الكمين، ولم يرد المسح على الكمين. نعم نعم.
هل يلزم إذا مسح على إحدى قدميه أولا أن يمسح على الأخرى باليمين؟
الأمر واسع، إذا مسح على إحدى قدميه أولا على اليمنى، أولا مسح باليمنى، ما يلزم أن يمسح على الأخرى باليمنى، يمسح باليسرى لا إشكال، هذا كله لا إشكال فيه. نعم.
قال الحديث السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل، أخرجه البخاري ومسلم.
نعم، حديث أبو هريرة هذا معلوم معروف، أبو هريرة معلوم معروف سبقت ترجمته، يذكرون عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثه إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل، متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم. ولمسلم وإن لم ينزل، وإن لم ينزل. طيب، هذا الحديث يتعلق بمسألة وهي مسألة وجوب الاغتسال بالتقاء الختانين وإن لم يحصل إنزال، فإذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، أي موضع الختان عند الرجل وموضع الختان عند المرأة. قوله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبي الأربع، إذا جلس يعني الزوج، يعني إذا جلس الزوج بين شعبيها الأربع، الشعب الأربع هي اليدان والرجلان، هي اليدان والرجلان، هذه الشعب الأربع اليدان والرجلان، إشارة إلى الجماع، يعني إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها، والمراد ثم جهدها يعني جامعها، يعني جامعها، وعبر هنا بالجهد لأنه يحصل فيه مجهود، يحصل فيه مجهود للمرأة ثم جهدها، هذا إشارة إلى الجماع وليس مطلق الجلوس بين شعبها وفقط، ثم جهده، إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهده يعني جمعها وحصل التقاء ختانين، ولهذا ثم جهدها لا يكون إلا بهذا، إلا بالتقاء الختانين وبتغييب الحشفة، وإذا غابت الحشفة فقد التقى الختانان، وإذا التقى الختانان فقد غابت الحشفة، هذا معنى ثم جهده. وجب الغسل أي حصل موجب الغسل ولزم الغسل، ولم يذكر النبي إنزالا، إنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم جماعا، ذكر النبي هنا صلى الله عليه وسلم جماعا فقط، إذا جلس بين شعبي الأربع ثم جهد فقد وجب الغسل. ويوضح ذلك أنه لا يلزم الإنزال ما جاء عند مسلم وإن لم ينزل، وإن لم ينزل، فهذا الحديث دل على فوائد، منها وجوب الغسل بالجماع وإن لم يحصل إنزال، وإن لم يحصل إنزال، فمجرد التقاء اختانين كما قال صلى الله عليه وسلم إذا التقى اختانين فقد وجب الغسل. الفائدة الثانية إشارة أيضا إلى شرط إقامة الحد على الرجل إذا زنى، إذا التقى الختانان غابت الحشفة فقد استوجب الحد وإن لم ينزل، بخلاف من باشر فإن ذلك لا يوجب غسلا ولا يوجب حد، يوجب تأديبا تعزيرا لكن لا يوجب حدا. ومن الفوائد أيضا بالمفهوم أن الإنزال يحصل به يوجب الغسل، أن الإنزال يوجب الغسل سواء كان بجماع أو ليس بجماع. إذن نقول ماذا؟ نقول الجماع يوجب الغسل سواء حصل إنزال أو لم يحصل، ونقول الإنزال يوجب الغسل سواء حصل جماع أو لم يحصل. أعيد مرة ثانية يا إخواني وأخواتي، الإنزال يوجب الغسل سواء جامع أو لم يجامع، إنزال المني بشهوة، يقظة، مناما، بمباشرة، بجماع، بتفكير، أيا كان، فالإنزال يوجب الغسل حصل الجماع أو لم يحصل. والجماع وتغييب الحشفة والتقاء الختانين يوجب الغسل حصل إنزال أو لم يحصل. قد جاء في الحديث أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كونه يجامع امرأته ثم يكسل ولا ينزل، فقال النبي قد كنت أفعل أنا وهذه كذا ولا نغتسل. وما جاء من أحاديث عدم الاغتسال إذا لم ينزل فهذه منسوخة، كما أورد البخاري جملة منها فهذه منسوخة. هذه منسوخة. نعم.
هل الشهوة شرط في وجوب الغسل؟
كيف شهوة؟
يعني إذا أنزل بغير شهوة.
كيف أنزل بغير شهوة؟ أصلا المني ما يكون إلا بشهوة. المني أصلا ما يكون شهوة، ولا تدفق ولا يخرج إلا بشهوة. لكن قد يحصل سائل لا يقال مني، قد يحصل سائل لبرد لمرض لكذا، يحصل سائل ثخين ينزل، هذا يسمى وديا، هذا حكم حكم البول. أما المني ينزل بشهوة يتدفق، ولهذا ما تدفق إلا بسبب الشهوة التي تتخلل البدن كله، بخلاف المذي، خلاف المذي. نعم. في هذا الحديث أيضا، في هذا الحديث أيضا التكنية عن الأمور التي يستحيى منها ومن ذكرها، وهذا محمول على ما إذا فهم المراد، أما إذا لم يفهم المراد بالكنية أو احتاج الإنسان إلى التصريح صرح، كالحاكم يستوثق من الزنا قبل إقامة الحد كما جاء في حديث ماعز، لعلك ومن طالعك قبلت لعلك كذا، إلى أن صرح النبي صلى الله عليه وسلم باللفظة الصريحة، لأن المقام هنا يحتاج إلى هذا التفصيل، يحتاج إلى هذا التفصيل. طيب سؤال، هل ذكر هذه الأحكام لطلابنا والمتعلمين في المدارس والجامعات للذكور والإناث فيه خدش للحياء؟ الجواب ادعى قوم هذا. والعجيب أن الذين ادعوا هذا هم دعاة التحرر، فأرادوا من وراء ذلك إلغاء ما يسمى بالأحكام الفقهية وجعل الناس أحرارا، وهم يفتحون أبواب التحرر على مصراعيه ويتكلمون بألفاظ تخدش العفة والحياء، ويتصرفون التصرفات، ويدعون إلى اللباس، ويدعون إلى الاختلاط السافر، وبعد ذلك يقولون كيف يطلب الطالب العلم الذي فيه ذكر الجماع وذكر هذه الأحكام. فدعك من هؤلاء، فهذه أمور موجودة في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وإن الله لا يستحيي من الحق. وقد أشار العثيمين هنا إلى فائدة مهمة أتحفكم بها أيضا في عبارة لا حياء في الدين. فإن البعض يقول يا فضيلة الشيخ عندي سؤال وأنا محرج لكن لا حياء في الدين، يقول لا، لا نقول لا حياء في الدين هكذا بالإطلاق، فإن الدين فيه الحياء وإن الحياء من الدين، بل إن النبي قال صلى الله عليه وسلم كما حديث أبو هريرة في الصحيح الإيمان بضع وستين شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن طريق، والحياء شعبة من الإيمان. كيف لا حياء في الدين؟ لكن قل إن الله لا يستحي من الحق. ولهذا قالت أم سليمة يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ إن الله لا يستحي من الحق، يبقى هذا هو التعبير المناسب. ولا نقول لا حياء في الدين، لأن الدين فيه الحياء، الدين فيه الحياء. طيب هذا ما يتعلق بهذا الحديث. نعم.
قال الحديث السابع عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قالت أوتيت غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة.
ميمونة رضي الله عنها بنت الحارث، وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم ومن أزواجه الفضليات، وقد تزوجها النبي كما قلنا وهي حلال. نعم.
فغسل كفيه مرتين،
خالة ابن عباس وخالد بن وليد، وهي التي نام النبي صلى الله عليه وسلم، نام ابن عباس في ليلتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء.
غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، يقول هكذا في الأصل وفي مسلم أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة. نعم.
فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا ثم
هذا إيضاح إلى أن الغسل كذا من جنابة، والغسل من جنابة واجب. نعم. قالت فغسل
كفيه مرتين أو ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء.
ففيه بيان للصفة الكاملة المستحب. فالغسل له كيفيتان أذكرهما. سؤال: الغسل من الجنابة أو من الحيض أو كذا له كيفيتان أذكرهما. الجواب: كيفية واجبة مجزئة، وهو التعبد بتعميم البدن بالماء، عند القدرة على ذلك مع نية رفع الحدث، مع نية رفع الحدث. فلو الإنسان غمس في الماء ثم خرج فقد طهر. الكيفية الثانية كيفية مستحبة، كيفية مستحبة، وهي البداءة بالوضوء أو البداءة بغسل الكفين ثم الفرج ثم الوضوء ثم الاغتسال مبتدئا بالرأس ثم الشق الأيمن ثم الشق الأيسر. هذه الصفة الكاملة المستحبة. نعم. قالت فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا. نعم يعني انشكت، إما غسل مرتين وإما غسل ثلاثا. نعم.
ثم أدخل يده في الإناء ثم أفرغ به على فرجه وغسله
بشماله. دل هذا على أن الجنب ينظف يديه قبل أن يدخلهما في الإناء، حتى في الوضوء قبل إدخال الإناء يغسل يديه ثلاثا. نعم.
ثم أفرغ به على فرجه وغسله،
سواء قام من نوم ليل أو لا، سواء قام من نوم أم لا، لكن يتعين عليه ذلك إذا قام من نوم ليل. ثم أفرغ به على فرجه، المراد بالفرج هنا القبل أو الضبر؟ المراد القبل، القبل لأنه محل الجماع. نعم.
ثم ضرب بشماله
وغسله بشماله،
وغسله بشماله.
أشار هنا فائدة، وهي أن الاستنجاء أو الاستجمار إنما يكون بالشمال ولا يكون باليمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يمس الإنسان ذكره بيمينه. ولا تمسح من الخلاء بيمينه، اليمين لما هو محل إكرام، والشمال لمثل هذا تنظيف الأذى ورفع الأذى وغير ذلك. اللهم إلا إذا كان الإنسان ليس له يد شمال أو كان في الشمال قصور، فإنه يستعمل اليمين فيكون عند الحاجة، والحاجة معروفة أنها تبيح المحظور. نعم.
ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا.
نعم. ضرب بشماله الأرض بعدما غسل بها فرجة ودلكها دلكا شديدا، هذا من باب النظافة. والآن الحمد لله احنا عندنا صابون وعندنا هذه الأشياء، وقد لا نحتاج إلى ضرب الجدار أو إلى آخره، إنما كان هؤلاء يحتاجون إلى ذلك في عصورهم. أما اليوم فالإنسان يبدأ بغسل الفرج ثم غسل يديه بالصابون والماء وغير ذلك أو بالماء الكثير. نعم.
ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفرغ على رأسه.
توضأ وضوءه للصلاة إشارة إلى أنه ليس الوضوء اللغوي، وإنما هذا الوضوء الشرعي. ثم توضأ وضوءه للصلاة يعني الوضوء الشرعي وليس اللغوي، إنما الوضوء الشرعي المعروف، فمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ومسح رأسه وغسل رجليه. نعم.
ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات.
نعم. بهذا انتهى من غسل الفرج والوضوء، يبدأ في الغسل غسل بدنه. فأفرغ على رأسه ثلاث حفنات، فإشارة إلى أنه يبدأ الغسل بالرأس، يبدأ الغسل بالرأس، ولو بدأ بغير الرأس أجزأه، لكن السنة أن يبدأ بالرأس. نعم.
ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات كل حفنة ملء كفي.
نعم. يعني أنه بدأ بغسل الرأس وأروى شعره كما جاء في الحديث الآخر، يبدأ بماء غسل الرأس حتى يصل الماء إلى أصول شعره، ويجب إيصال الماء إلى أصول الشعر في غسل الجنابة وفي غسل الحيض بالنسبة للمرأة، يجب إيصال الماء إلى أصول الشعر، سواء كان شعر الرأس أو شعر اللحية عند الرجل أو شعر الرأس عند المرأة. وهنا نسأل سؤالا، هل يجب على المرأة أن تنقض ضفائرها في غسل الجنابة أو الحيض، الجواب فيه تفصيل. إن كان الماء يصل إلى أصول شعرها بدون نقض ضفائرها فلا يلزم نقض الضفائر، أما إذا كان الماء لا يصل إلا بنقض الضفائر فيجب عليها نقض ضفائرها. إذن الأمر فيه تفصيل، كان يصل الماء إلى أصول الشعر من غير نقض الضفائر فلا يلزم، وإلا فيلزم نقض ضفائرها حتى يصل الماء إلى أصول شعرها. المهم المطلوب هو أن يصل الماء إلى أصول الشعر. نعم.
ثم أفرغ على رأسه 3 حفنات كل حفنة ملء كفيه، ثم غسل سائر جسده.
سائر جسده يعني باقي البدن، يبدأ بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر. نعم.
ثم تنحى عن مقامه فغسل رجليه ثم أتيته،
وذلك لأنه يبدو أنه كان إنما يغتسل في مكان فيه طين أو كذا، فلهذا تنحى فغسل رجليه. نعم.
ثم أتيته بالمنديل فرده،
ثم أتيته بالمنديل يعني لينشف به فرده. هنا العلماء قالوا هل يباح استعمال المنديل وتنشيف البدن أم لا؟ فمنهم من قال لا يباح بدليل أن النبي قال أن ميمونة قالت فرده، ومنهم من قال بل يجوز ويباح، لأن ميمونة كونها تأتي بالمنديل إلى رسول الله مع أنها كان من عادة الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، لكن لعله رده لعلة أو لبيان الجواز أو غير ذلك، ونقول الأمر في ذلك واسع، إذا نشف أعضاءه فله ذلك، وإذا ترك ذلك فله ذلك، والأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. إذن صفة الغسل من الجنابة كما قلنا على صفتين، صفة مجزئة واجبة، ويتعبد الله عز وجل بتعميم البدن بالماء مع نية رفع الحدث، وصفة مستحبة كاملة وهي أن يبدأ بغسل كفيه وفرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يغسل بدنه مبتدئا بشعره ثم شقه الأيمن ثم شقه الأيسر، وإن شاء بعد ذلك نشف وإن شاء بعد ذلك ترك. نعم. الحديث الثامن.
قال الحديث الثامن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، أخرجه البخاري ومسلم.
نعم. هذا الحديث في بيان قدر الماء الذي يستعمل في الغسل والوضوء، قدر الماء الذي يستعمل في الغسل والوضوء. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد، والمد هو ملء الكفين المعتدلين، هذا المد، ويغتسل بالصاع على 5 أمداد، الصاع قيل 3 أمداد وقيل 4 أمداد، فكان النبي يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد. ففي الحديث إشارة إلى الاقتصاد في استعمال ماء الوضوء وماء الاغتسال، ففي الحديث إشارة إلى الاقتصاد في اغتسال ماء استعمال الاقتصاد في استعمال ماء الوضوء وماء الاغتسال، وأن الإنسان لا يسرف ولو كان الماء عنده كثيرا. نعم. نعم.
الحديث التاسع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وجد أحدكم من بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أخرجه البخاري ومسلم.
نعم. وهذا الحديث أيضا فيه بيان لمسألة مهمة، وهي مسألة الشك إذا شك الإنسان هل خرج من بطنه شيء يعني ريح أو كذا أم لا، فماذا يصنع؟ والجواب الحديث فيه أن الشك، أن اليقين لا يزول بالشك، الحديث فيه أن اليقين لا يزول بالشك، ولا يزول اليقين إلا بيقين. فمن كان يقينه الطهارة وشك هل أحدث أم لا بنى على اليقين وهو الطهارة، ومن كان يقينه الحدث ثم شك هل تطهر أم لا فيبنى على يقينه وهو الحدث، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم من بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني حتى يتيقن، حتى يتيقن. أشار في الحاشية إلى أن قول النبي إذا وجد أحدكم من بطنه قال في مسلم في بدلا من، أي في بطن، وقوله فلا يخرج المسجد قال في مسلم يخرجن بدلا من يخرج. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. ففي قاعدة عظيمة جدا أخذها العلماء، وهي أن اليقين لا يزول بالشك، بل اليقين يقين حتى يأتي يقين. وبناء عليه فرعوا في سائر الأحكام. امرأة أرضعت صبيا ثلاث مرات وهي تشك أرضعته خمسا أم لا، لكن اليقين عندها ثلاث، إذن تبنى على اليقين. رجل طلق امرأته، اليقين عنده أنه طلقها مرتين، هل طلقت ثالثة أم لا؟ فيعمل باليقين وهو مرتان ويطرح الشك، وهكذا. فاليقين لا يزول بالشك، فاليقين يبقى على ما هو عليه حتى يأتي يقين آخر. نعم، أكتفي بهذا ونقف عند الحديث العاشر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هناك أسئلة متعلقة بهذا؟ نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا السؤال وارد من نيجيريا من الأخ يوسف حول تكنية هاني بن يزيد رضي الله عنه. يقول إذا رزق العبد بالبنت أولا ثم رزق بالولد فبأيهما يكنى؟
يعني رزق بالبنت أولا على الخيار، إذا كني بالبنت أولا واشتهر بذلك اكتفى، والأمر في ذلك واسع، يعني كنا بالولد أو كنا بالبنت الأمر في ذلك واسع، ولو كني بهما معا فالأمر في ذلك واسع. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا السؤال وارد من دمياط من الأخت أم حبيبة، تقول هل يجوز المسح على الجورب القصير؟
القصير الذي هو دون محل الفرض ما يجوز، لكن لابد أن يغطي محل الفرض، أي إلى الكعبين، أي إلى الكعبين، فإذا غطى الكعبين مسح عليه. أما إذا كان إلى نصف القدم كالجوارب الموجودة الآن عند الشباب صارت قصيرة، هذه لا يمسح عليها لأنها لا تغطي محل الفرض. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا السؤال وارد من دمياط من الأخت أم حبيبة، تقول هل يرتبط المسح على الخفين بالبرد فقط؟
لا، المسح على الخفين رخصة، سواء كان هناك برد أو كان هناك مشقة معينة أو لم يكن مشقة، رخصة يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليه، ولو لم يكن برد ولو لم يكن هناك حاجة، المسح على الخفين رخصة، لا يلزم أن تكون هناك حاجة. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا السؤال وارد من كفر الشيخ من أخ رمز لنفسه بميم عين، يقول بمناسبة ذكر مسألة الحياء في تناول المسائل العلمية، أحيانا أجلس أنا وأطفالي أتابع الدروس فتأتي كلمات مثل الجماع والحشفة والفرج أو خلافه، فيسألني أطفالي عن معنى هذه الكلمات، فكيف يكون الجواب وهم صغار في المرحلة الابتدائية؟
الجواب عن ذلك بالمناسب، والأفضل إذا كانت البنت السائلة فيكل البنت إلى أمها والأم تعرفها بالطريقة السهلة، ما في إشكال، ما في إشكال، يعني أن تعلمان هذا فرج الرجل يقال مثلا عنه كذا وفرج المرأة وغير ذلك مما يتحمله سن البنت إن كانت صغيرة أو الولد إذا كان صغيرا. فالولد عرفه أنت والبنت تكل ذلك إلى أمها. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن لكم. هذا السؤال وارد من البحيرة.
ويا ليت الأمر يتوقف فقط على هذا. الناس يقولون كيف تعلمون الأولاد مثل هذا وهم أصلا يأتون في وسائل الإعلام بما يستحي منه الكبار الكبار، لكن ضاقت عند الأمور الشرعية. طيب أولادنا يحفظون القرآن والقرآن فيه ذاك. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا السؤال ورد من البحيرة من الأخ محمد، يقول كيف نجمع بين رواية حديث ابن عباس في نقض الضفائر حال الغسل وحديث عائشة في عدم نقض الضفائر؟
ما في تعارض، في تعارض؟ ما في تعارض. كما قلنا إذا كان الماء يصل بدون نقض الضفائر فإنه لا يلزم نقض الضفائر، وإذا كان الماء لا يصل بنقض الضفائر فتنطق هذه الضفائر. فالأمر بالنقض إذا لم يصل الماء إلا بالنقض، وترك ذلك إذا كان الماء يصل بدون النقض. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا السؤال الأخير ورد من الأخي أبي محمد من السعودية، يقول ما ردكم بارك الله فيكم على رجل خرج علينا يقول إن مسألة الخروج على الحاكم مسألة فقهية دخلت في كتب العقائد مثل مسألة المسح على الخفين؟
ابتداء أن نقول وماذا لو كان مسألة فقهية دخلت في كتب العقائد، ماذا لو كان، ماذا تريد؟ نقول له ماذا تريد؟ تريد أن المسألة خلافية فقهية يعني أنه لا يبدع فيها المخالف؟ يقول آه. نقول له وتعتقد كتب الاعتقاد وتؤمن بها؟ يقول نعم. نقول هات لنا من كلام كتب الاعتقاد ومن كلام أهل العلم أن هذه المسألة يسع فيها الاجتهاد، أو أن هذه المسألة لا يبدع من خالف فيها، أو أن هذه المسألة ليست من الأصول. هذه واحدة نقول له هكذا هنسلم جدلا ابتداء، لا نريد أن نجادل كثيرا. هي مسألة فقهية دخلت في كتب الاعتقاد، فصارت من ماذا؟ فصارت من قضايا الاجتهاد ولا من قضايا الاعتقاد؟ إن قال من قضايا الاجتهاد قلنا خالفت الإجماع. إذن على ما يبدع الإنسان في قضية الاجتهاد، في قضايا من قضايا الاجتهاد؟ إن قال من قضايا الاعتقاد قلنا إذن يلزم المسلم اعتقاد ذلك، ومن خالف في هذا الاعتقاد بدع. وبيننا وبينك كتب السلف، فإذا كتب السلف تقول بأن هذه المسألة من مسائل الأصول التي من خالف فيها كان خارجيا أو معتزليا، يبقى إذن بحثك أصلا هل هذه المسألة فقهية عقدية كذا بحث ركيك لا فائدة فيه ولا ثمرة. الأمر الثاني، هل التبديع يقصر على قضايا الاعتقاد فقط؟ أبدا. التبديع عام في الاعتقاد أو في غير الاعتقاد. من أحدث صلاة لم يأذن الله بها ولم يأذن بها رسول، يقال هذا مبتدع ولا المسألة فقهية؟ من أحدث صفة في الذكر، من أحدث هيئة في الأذان، من أحدث من أحدث، يقال هذا مبتدع ولا غير مبتدع؟ إن قال لا يقال مبتدع فقد خالف العلماء، وإن قال مبتدع فنقول لا فائدة في بحثك، هي المسألة فقهية حتى ولو لم تدخل في كتب الاعتقاد، حتى ولم لو لم تدخل في كتب الاعتقاد، لأن البدعة تساوي الإحداث في الدين، كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد أي مردود يعني باطل. بل إن البدعة في المعاملات، إذا أحدث معاملات وشدد في ذلك ونسب ذلك إلى الشرع فإنه يكون أيضا مبتدعا. من ألزم الناس بلباس معين بطعام معين، من امتنع عن طعام معين تعبدا لله نقول هذا مبتدع. ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انطلق ثلاثة نفر إلى بيوته وسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا بها كانوا تقالوها، فقال أحدهم أما أنا لا أتزوج نساء، وقال الآخر وأما أنا فسأصوم الظهر، وقال الثالث وأما أنا فلا أنام الليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه ذلك لكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج نساء، فمن راغب عن سنتي فليس مني. الأمر الذي بعد ذلك نقول له إن كنت عالما بالسنة وبكلام السنة، من الذي خالف في الخروج على السلطان؟ أهل السنة أو خالف في ذلك أهل البدع من الخوارج والمعتزلة؟ فإن قال أهل السنة هم الذين خالفوا، نقول كذبت على أهل السنة، فإن أهل السنة نقلوا الإجماعات في ذلك، هذا كتاب من كتب أهل السنة نقل في ذلك أن المسألة خلافية، ما في كتاب نقل أن المسألة خلافية، كله إجماع. ومن حصل منه اجتهاد من السلف فهو مردود عليه بخفاء الدليل عليه، ده هذا إذا خرج على سلطان لكونه ظالما، ولا نعلم ذلك، إنما إما متأول الكفر كما حصل من جماعة على الحجاج، وإما أنه لم يرى بيعته لكونه كان يجهل هذه المسألة كما حصل مع الحسين، فإنه لم يبايع ليزيد. وأما أن هؤلاء رأوا المسألة خلافية أو رأوا أن الخروج على الحاكم الظالم إنما كان دل عليه الدليل، فليأتوا بسطر واحد عن أحد من هؤلاء أنه خرج على الحاكم لكونه ظالما. إذن في النهاية المسألة فقهية ودخلت في كتب اعتقاد أو هي في كتب اعتقاد أصلا، المهم عندنا ماذا؟ أن المسألة مسألة عقدية، سواء كان أصل الولادة لها فقهي أو كان أصل فقهيا أو كان أصل الولادة لها ماذا؟ عقديا، ما في فارق، المهم أن الأمة متفقة على أن المخالف في ذلك خارجي أو معتزلي، ويكفينا هذا. لكن هؤلاء جهال يريدون إضاعة المسألة، ولهذا هؤلاء أشر من الخوارج وإن لم يخرجوا في هذه المسألة. لماذا؟ لأن الخوارج واضحون في معتقدهم، لا يحصل بذلك لبس، أما هؤلاء الذين حاولوا الجمع بين منهج السلف ومنهج الخوارج شر، لأنه قد اقتنع بكلامهم بعض الناس. نعم، طيب نكتفي بهذا، والله تعالى أعلى وأعلم.